فدين الله يا قومي يعاني وقد لاقى صدوده وجمودا فمن منكم يقول بملء فيه أعين الدين يا أهل الجحود فدين الله يا قومي يعاني وقد لاقى صدوده.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في حلقة جديدة من برنامج الحوثيون إلى أين. أستضيف فضيلة الشيخ محمد بن علي بن راجح، وهو باحث شرعي. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله وحيا المشاهدين الكرام،
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعل هذا الشهر عزا وتمكينا للمسلمين والمسلمات، اللهم أمين. فضل الشيخ، طبعا لا يخفى عليك بعض تحركات الحوثي خاصة في الأيام الماضية، أريد ما الذي يجري الآن بالتحديد في اليمن؟
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة للسالكين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، ما يحدث اليوم في اليمن صراع بين الحق والباطل، والكل في مسارعة شديدة، أهل الحق في جد واجتهاد وأهل الباطل كذلك. والذي يحدث من قبل الحوثيين إعداد لدولة جديدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحول بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. والمطلوب من المسلمين أن يتيقظوا وأن يتنبهوا من خطر الرافضة ومما يجري في الساحة اليمنية، والمخطط أكبر مما يتخيله أي أحد منا. والواجب على الجميع أن يعمل الأسباب التي تكون عونا أو سببا لصد هذا العدوان الصفوي الرافضي الإيراني.
طيب شيخنا، يعني ما الجديد الذي جاء به الحوثي الآن؟
الجديد الذي جاء به الحوثي أولا أنه خرج عن المذهب الزيدي، ثانيا أنه سب المذهب الزيدي وقلل من أصول الفقه وتعدى على تراث الأئمة الزيدية، وأيضا الجديد سب الصحابة رضي الله عنهم، وبالذات أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وبقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا خروج عن المذهب الزيدي، لأنه معلوم في المذهب الزيدي أنه في المسجد الكبير في صنعاء يترضى على الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي على يد أئمة الزيدية القائمين بالخطابة في المسجد الكبير في صنعاء الذي يبث عبر الفضائيات وعبر الأثير. كذلك أيضا الجديد المجازر والمذابح التي قام بها الحوثي خلال الحروب الماضية وخلال المناوشات والاعتداءات المستمرة التي لا تزال إلى هذه الساعة. كذلك أيضا الجديد الولاء لإيران ورمي نفسه في أحضان إيران والاغترار بالخميني وبحزب الله وحسن نصر الله وما شابه ذلك من أصحاب العمائم السوداء الغرابيب السود. كذلك أيضا الجديد أيضا الطعن في رواة الأحاديث، الطعن بالسنة، الكلام على أبي هريرة. يعني تصور بدر الدين الحوثي يؤلف كتابا في الطعن بالإمام الزهري وبأحاديثه الموجودة في الصحيحين والتقليل من شأن أبي هريرة والكلام على رواة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم على طريقة أصحاب الحوزات من أجل أن يطعن بمصادر الأمة التي ترد على شبهاته وضلالاته وانحرافاته.
طيب شيخنا، يعني الكثير من الناس يعتقد أنه يعني الحوثي هو بالفعل جاء وجاء بأفكار هدامة ولكن كانت في السابق لا تتضح لدى الكثير من الناس أن الحوثي يريد السلطة، الحوثي يريد دولة ثانية، يريد الانشقاق، يريد تكوين وطن له، ومن ثم يأتي بأفكار الخبيثة وينثرها وينشرها في أماكن القريبة من مثل السعودية، وحتى يصل إلى الإمارات وقطر ودول الخليج، ومن ثم ينتقل إلى الدول العربية. فبالتالي هل هناك ثمار وفوائد من خلال ما عمله الحوثي وابتدعه وظلل بعض الناس به فاتضحت الصورة لدى الناس؟
الثمار على قسمين: ثمار لأهل السنة الذين تيقظوا وتأهبوا واستعدوا وأعدوا على قدر إمكانياتهم المتواضعة والقليلة واليسيرة، فأوجد ردة فعل قوية في المجتمع اليمني المسلم وحتى في دول الخليج بصورة عامة، لأنهم شعروا في الآونة الأخيرة أن الرجل يريد أن يبتلعهم، وأن الرجل يمارس العمالة الواضحة لإيران، وأنه الغلام المدلل للحوزات في إيران، وأنه يمشي على ضوء مخطط رسم له. فهذه آتت أكلها بإذن ربها عند أصحاب اليقظة والنهضة والفهم الصحيح والغيرة على دين الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمقابل الثمار السيئة التي جناها الحوثي من سب الصحابة، من الاعتداء على المذهب الزيدي، من الادعاء إلى أهل البيت، من سب أمهات المؤمنين، من المجازر والمذابح التي سلف أن تكلمنا عنها. إذن فالرجل له هدف، وهذا الهدف يسعى له مع شلته وجماعته بكل الوسائل.
شيخنا، أنت تقول يعني هو فضح أمام الناس، لكن له لم يردع يا شيخ، خلينا نكون صادقين، لم يردع، لم تكن هناك وحدة قوية جدا بين السلفيين أو حتى الإخوان المقصد منهم أهل السنة والجماعة لردع هذا الخبيث.
هذا الخلل من عندنا نحن، ليس من عنده هو. لكن إذا تكلمنا على وجود ثمار واستيقاظ ونهضة سلفية سنية عند عامة الناس، هذه موجودة.
أي نهضة؟
لكنها ليست
يا شيخ، أي نهضة؟
لكن ليست لا يعني مثلا الجبهة التي قامت في كتاف، الدفاع المستميت الذي قام في دماج، القوافل التي أعدت من أنحاء اليمن وغير اليمن لإخواننا في دماج، كذلك أيضا الاستعداد من قبل كثير من القبائل في الجوف، وكذلك أيضا في حجة، وكذلك أيضا في نواحي صعدة، وكذلك في عمران، وكذلك أيضا في غيرها من المناطق، هذه أيضا ثمار لا ننساها، لكنها ضعيفة كما قلنا، وإمكانياتها متواضعة، وهي أيضا ليست بالمستوى المطلوب، ليست بالمستوى المطلوب. فلا ننكر وجود الثمار، لكن أيضا ليست بالثمار الكاملة المتكاملة التي ممكن تقضي على الحوثي وتقضي على هذا السرطان وتقضي على هذه الدعاوى الظالمة الآثمة.
شيخنا، يعني أنت تقصد في الثمار أنه يعني اتضح بما يخفي من سنوات عدة كان يخطط بها، ومن ثم لما جاءت الفرصة المتاحة أظهر ما في داخله وأظهره للعيان، ومن ثم استولى على ما استولى، هذا ما تقصده؟ يعني مثل منافق؟
هذا من جملة ما أقصده. إضافة إلى وجود النهضة ووجود اليقظة والتنبه عند كثير من المثقفين وعند كثير من الدعاة وعند كثير من العلماء، بينما أيضا لا نزال بحاجة إلى ما هو أكثر وإلى ما هو أكبر وإلى ما هو أكمل وإلى ما هو أعظم حتى يسد هذا العدوان ويصد هذا الطغيان.
طيب شيخنا، يعني بالتالي هل نطلب من أتباع الزيدية يعني أنهم ينحازون أو يوحدون الكلمة مع أهل السنة والجماعة لصد، بما أنك ذكرت أن الحوثيين أصبحوا حتى يعادون المذهب الزيدي؟
لا شك ولا ريب، علماء المذهب الزيدي أول من رد على الحوثي.
أمثال من يا شيخ؟
أمثال الشيخ العلامة أحمد الشامي،
نعم،
وأمثال الشيخ العلامة محمد بن محمد المنصور،
نعم،
وأمثال الشيخ العلامة أيضا حمود عباس المؤيد، وأمثال الشيخ العلامة الكبير مجد الدين المؤيدي الذي مات قريبا رحمه الله تعالى، وأمثالهم كثير من علماء الزيدية الذين قاموا للحوثي بالمرصاد وبينوا ووضحوا أنه خرج عن المذهب الزيدي، وأنه رمى بنفسه في أحضان إيران والاثنى عشرية، وأنه اعتدى على المذهب الزيدي وسب الفقه وأصول الفقه، وقال بأنها أوامر عسكرية وبأنها أوامر جافة وبأنها، وتكلم على أبي بكر وعمر، وتكلم على عثمان، وتكلم على معاوية، وتكلم على عائشة رضي الله عنها، وتكلم على جل الصحابة، وتكلم على أئمة المذهب الزيدي وتدرع بالمذهب الزيدي تقية وكذبا وتلبيسا وتضليلا ليس إلا. وإلا فالمذهب الزيدي هو أول من وقف للحوثي، بل حتى هناك من أبناء الحوثي الزيدي الكرام الذين وقفوا ضد هذا المتبرع المتمرد، منهم الشيخ محمد عبد العظيم الحوثي الناطق الرسمي باسم العلامة مجد الدين المؤيدي، هذا تكلم عليهم وأدانهم وظللهم وقال إن قتلهم أبد من الصلاة، أي أولى من الصلاة في فتوى.
هل هذا قبل الثورة ولا بعد الثورة يا شيخ؟
لا هذا قبل الثورة بلا شك، هذا قبل الثورة. نعم. أيام الحروب الستة الأولى.
نعم
نعم، فبلا شك ولا ريب.
هل ضعفت هذه الأيام خاصة بعد الثورة؟
قصدك ما هي؟
أقصد يعني الصد من قبل الزيدية ومن قبل السلف.
لا شك.
أقصد السلفيين.
لا شك أن موقف السلفيين هو موقف المدافع، وموقف حتى الزيدية أيضا هو موقف المدافع أمام هذا المتمرد. فإذا زاد طغيانه وطغى وبغى قاموا له بالمرصاد، فإذا كف كفوا. فبناء على ما سبق الذي نريد من الأئمة الزيدية ألا يرموا بأحضانهم أمام هذا الغلام أو أمام هذا الفكر الدخيل الذي هو دخيل على المذهب الزيدي وعلى المذهب الشافعي وعلى السادة وعلى القبائل وعلى اليمن وعلى الإسلام وعلى المسلمين. وإلا قل لي بربك قبل أن يأتي الحوثي ألم يكن الزيدية والشافعية على حد سواء؟ ألم يكونوا ولا زالوا متآخين متحابين متصاهرين، يصلي بعضهم خلف بعض ويجلس بعضهم مع بعض، نحن لا نزال أمة واحدة ولله الحمد. فما الذي جاء به؟ هل كان الإسلام مخفيا فأتى بإسلام جديد؟ هل أتى بشريعة جديدة؟ هل لم يكن كتاب الله موجودا فأتى بكتاب الله؟ كتاب الله موجود والسنة موجودة والدين موجود والمذهب الزيدي موجود والمذهب الشافعي موجود والسنة موجودة ولله الحمد منذ أن دخل الإسلام إلى أرض اليمن بفضل الله تعالى. فإذا هو الدخيل، هو الذي أتى بالفتن، هو الذي أتى بالحروب، هو الذي أتى بالقتل والإبادة.
والسادة والقبائل يعني ما المطلوب منهم؟ وأتمنى تذكر لو أمثلة حتى يعني إذا سمعوا علموا أنهم أساسا على حق.
والله حقيقة السادة والقبائل يعني مترابطون متماسكون هكذا كالبنيان، متصاهرون متآخون. لكن هذا الرجل يأتي إلى السادة ويذكر لهم مظلومية أهل البيت ويتباكى على الوتر الحساس حول قضية مقتل الحسين رضي الله عن الحسين وأرضاه، وحول قضية اغتصاب الخلافة على علي بن أبي طالب، وأنه الوصي وأنه المعصوم وأن أئمة وأن أبنائه هم المعصومون، يعني الفكر الاثنى عشري المعروف الذي لو سلمنا للحوثي جدلا فإن هذا لن يعيد الخلافة إلى علي بن أبي طالب ولن يعيد الخلافة إلى أبنائه المعصومين بزعمهم، ونحن باعتقادنا أنهم صالحون مصلحون رضي الله عنهم أهل البيت. مع هذا كله نحن نريد من السادة أن يتنبهوا لهذه المؤامرة، ونقول لهم هل ترضون أيها السادة الكرام أيها الأشراف الأعزاء يا أبناء رسول الله يا أحفاد المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم، هل ترضون أن يطعن بشرف نبيكم صلى الله عليه وعلى اله وسلم عائشة الصديقة الطاهرة النقية الزكية التي برأها الله ب16 آية في سورة النور لم يبرئ فيها متهما على وجه الأرض قط كما برأ عائشة بهذا العدد الهائل الكبير في كتاب الله، فقد برئت مريم عليها السلام بآيتين ويوسف بآية وعائشة ب16 آية. فنريد أن نقول لهم أيها السادة هل ترون أن جدكم ينكح زانية؟ هل تريدون أن يقال إن جدكم صلى الله عليه وسلم تزوج عاهرة؟ هل تريدون أن يقال على نبيكم وجدكم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الكلام البذيء؟ والله تعالى يقول وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده إن ذلكم كان عند الله عظيما. والله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أزواجه أمهاتهم. فمن رفض أن عائشة أمه فهو ليس من المؤمنين، ليس من المؤمنين. فهل تريدون أيها السادة أيها القبائل أن يهان عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تسمعون؟ أي عيش أي شرف أي عزة لكم أن يطعن في عرض جدكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أطهر الطاهرين سيد السادات شريف الأشراف، إمام المتقين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هل تحبون أن نكون والعياذ بالله كالإنسان الديوث الذي لا يغار على عرض رسول الله ولا يدافع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى
آله وسلم؟ مع أنهم شيخنا، يعني لو تكلمت عن الخميني لا ردوا عليك بقساوة.
لو قلت زوجة الخميني نعم عاهرة لقامت نعم الدنيا ولم تقعد
نعم.
لكن أن يقال هذا على عرض أطهر خلق الله لا لا يثور. وأذكر هنا طرفة حصلت لأحد العلماء مع أحد الرافضة، وسأذكرها باللهجة البلدية، وسامحوني يعني باللهجة البلدية الشعبية. مرة اجتمع أحد العلماء أمام أحد الحكام مع واحد من الرافضة، فقال له يا فلان للمسؤول لو قلت لك كلمة ما تغضب؟ قال وما هي الكلمة؟ قال إيش رأيك لو من يقول لك يا زوج القحبة؟ فأخذ الجنبية قال والله أذبحه نصفين. قال هذا المدبر يقول إن رسول الله زوج القحبة،
أعوذ بالله،
ويقول على عائشة بأنها قحبة رضي الله عنها وأرضاها،
أعوذ بالله،
فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين،
أعوذ بالله. والله حتى كلمة شنيعة يا شيخ
جدا،
ويصورونها بأبشع الصور، حسبي الله ونعم
جدا الوكيل. بينما لا يرضون بذلك لعرضهم ونسائهم، وسبحان الله يوم أن أهانوا عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أهان الله أعراضهم بزنا المتعة، فأصبح الواحد منهم يتبجح أنه أتى امرأته في دبرها، وأنه استمتع بامرأة فولدت ببنت، ثم جاءت هذه البنت بعد 20 سنة فاستمتع بتلك البنت التي هي بنته، كما ذكر هذا الشيخ حسين الموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ. إذن لما أهانوا عرض رسول الله أهان الله أعراضهم، لما نالوا من عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أهان الله أعراضهم، فجعل الله الزنا عندهم قربة يتقربون بها للحي القيوم جل جلاله سبحانه وتعالى، مع أن جميع الشرائع السماوية والقوانين الأرضية تدين الزنا وتجرم الزنا، إلا عند الرافضة فإنه من أعظم القربات وأكبر الطاعات. ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من تمتع بامرأة مؤمنة فكأنما زار الكعبة 70 مرة، ويكذبون على رسول الله في الكافي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تمتع مرة فهو بدرجة الحسن، ومن تمتع الحسين، ومن تمتع مرتين فهو بدرجة الحسن بن علي، ومن تمتع 3 فهو بدرجة علي، ومن تمتع 4 فهو بدرجة رسول الله. يعني 4 زنايات تخلي بمرتبة رسول الله، ما زادوش الخامسة يمكن يكون بمرتبة رب العالمين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انظر إلى هذا الغلو. ويكذبون على جعفر الصادق أنه قال التقية والمتعة ديني ودين آبائي وأجدادي، ومن لا متعة له ولا تقية له لا دين له. انظر كيف جعلوا الفجور والمجون يعني سبيلا في التقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا أنا أقول لكم أيها الشيعة في العالم، اصحوا احفظوا فروجكم من أصحاب العمائم السوداء، واحفظوا جيوبكم من أصحاب الخمس، وسيدفن التشيع المقيت تحت الأرض.
طيب.
إذا حفظتم فروجكم وأموالكم من أين سيتحرك أصحاب المراجع وأصحاب العمائم الغرابي بالسود والعمائم السود؟ من أين؟ إلا من جيوبكم، ويأخذوا ويهتكون أعراضكم، فكونوا متنبهين لهذه المؤامرة.
شيخنا بما أنك ذكرت احفظوا فروجكم، وهذه قصة لو تعلق عليها بسيطة جدا، أن كما يقولون أن السيد يدخل البيت ويخرج متى ما أراد، هل هذا صحيح؟
وهذا عند غلاتهم للأسف الشديد. ومرة كنت أتناظر مع أحدهم فقلت له أنتم المتعة عندكم حلال؟ قال لي نعم. قلت له متعني بأختك أترضى؟ قال نحن سادة ولا يمكن أن يعني أن أرضى إلا. قلت وأنا أتيك بسند أبي وجدي لعند علي بن أبي طالب، ما عليك إحنا خبرة إحنا جماعة يلا بسم الله. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن كيف تجيزون لأنفسكم أن تهتكوا أعراض الأمة وتزنوا ببنات المسلمين وتقعوا فيما يغضب الله جل وعلا، وتنهبوا أموال الناس وتأخذوا الخمس بغير حق؟ من أذن لكم بهذا؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع؟ هل علي بن أبي طالب تمتع؟ هل أهل البيت هتكوا أعراض الأمة؟ لكم أن تتصوروا لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الدين وجاء بهتك الأعراض وبالزنا والعياذ بالله بالمتعة، هل سيقبل أحد منه عدلا أو صرفا؟ هل سيدخل الإسلام؟ هل سيدخل الناس في دين الله أفواجا لو فعل رسول الله ذلك؟ وحاشا. يا إخواني اعقلوا، اعملوا عقولكم، أين الغيرة؟ أتريد أن تكون ديوثا؟ أتريد أن تكون كالخنزير الذي تؤتى أنثى فلا يغار؟ سبحان الله. ألا تغارون؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى سعدا يغار قال والله يا رسول الله لو رأيت رجلا دخل على امرأتي لضربته بالسيف غير مصبح عنه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه، والله أغير مني. والحديث في الصحيحين، ولا أحد أغير من الله. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فأقول يجب التنبه لهذه المؤامرة ولهذا الفجور ولهذا المجون ولهذا الزنا والعهر الذي أفضى بغلاتهم أن يقول إذا طال السفر فعليك بنكح الذكر.
شيخنا بما أنك ذكرت كذلك أحفظوا أموالكم، يعني في رمضان كان أعتقد يقال له الموسوي أحد مشايخهم يقول ادفعوا للمهدي يعني عجل الله بفرجه. يعني لو توضح هذه المسألة شيخنا، حتى ظهرت في تويتر وضحك من ضحك وشتم وسب من سب.
المشكلة أن إخواننا الذين وقعوا في حبال الشيعة صادروا عقولهم، والمراجع عملوا لهم غسل دماغ، غسل تنظيف تماما، تنظيف من الحق بالباطل، حتى إنهم لا يقبلون من أحد عدلا ولا صرفا. وإلا اعمل فكرك قليلا، بالله عليكم يا إخواني خلونا نكون واقعيين يا شيعة العالم، استيقظوا. هذه الأموال لمن تصل؟ هذا المهدي الذي يتغنون به منذ يعني قرون من الزمن لماذا لم يظهر؟ لماذا لم يظهر وهم يقولون إنه خائف على نفسه من القتل؟ طيب إيران دولة كبرى عجزت أن ترسل بوكلين يدق يعني الصخر حق سامراء ويخرج لنا المهدي هذا عليه السلام؟ يا جماعة اعقلوه. ثم أيضا هذا المهدي إيش يقولون عنه؟ هم يقولون في الكافي وفي غير الكافي، يقولون هذا المهدي لما يخرج عجل الله فرجه ما الذي سيعمل؟ قالوا أول شيء ينبش على قبر عائشة ويحييها، الذي يحيي الموتى هو الله، هذا يحييها، ثم يرجمها حتى لمت لأنها ماتت زانية، ثم يحيي أبا بكر وعمر ويعمل فيهم السيف لأنهم ماتوا مرتدين وهم بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب على البقيع فيقيم أهل البقيع من المهاجرين والأنصار الذين أثنى الله عليهم ولا أثنى الله على أمة بعد الرسل والأنبياء كما أثنى على الصحابة والمهاجرين والأنصار وبشرهم بالجنة، ثم يعمل فيهم السيف عن آخرهم، ثم يهدم الحرمين الشريفين ويجعلهما من مستوى الأرض، ثم يهدم مساجد المسلمين كلها في أنحاء الأرض ويجعلها من مستوى الأرض، ثم يقتل المسلمين بالذات العرب حتى إن من رآه يقول هذا ليس من آل محمد ولو كان من آل محمد لرحم، ثم لا يحكم بالبينة، ثم يحكم بكتاب آل داود، بمعنى أن المهدي هذا يهودي ابن يهودي. شفتم؟ يعني بمعنى لو جاء اليوم لقال له قادة الموساد اليهودي عجزنا أن نحقق هذه الآمال فتفضل حققها ونحن من جنودك. بل سبحان الله أحد العوام قال سبحان الله هذه الأعمال المهدي كيف بالمسيح الدجال؟ أيش هذا يعمل المسيح الدجال؟ إذا كان المسيح الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة، أما هؤلاء قد دخلوا لمكة ودخلوا للمدينة وهدم الحرمين وهدم مساجد المسلمين وحكم بغير القرآن، إذن أي كفر أعظم من هذا؟
لا هذا موجود في الكافي بالفعل،
هذا موجود في الكافي،
لأن ربما أحد يشكك.
وإذا خصصتم لي حلقات سآتي بالكافي وآتي بالبراهين وآتي بالأدلة بالرقم والصفحة ومن كذب فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وفي وسائل الشيعة وفي غيرها برقمه وصفحته. شفتم كيف؟ إذن أقول يا شيعة العالم استيقظوا، هل هذه أفعال المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا ولا يملأها ظلما وجورا؟ هل هذه أفعال المهدي؟ راجعوا حساباتكم، اتقوا الله، ستقفون أمام الرب جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هؤلاء المراجع أصحاب العمائم السوداء لن يملكوا لكم من الله ضرا ولا نفعا ولا يعني موتا ولا حياة.
إذن يعني كيف يقولون بالمسيح الدجال؟ ما الفرق بينه وبين المسيح الدجال إذن؟
الشيخ حسين الموسوي في كتابه العظيم لله ثم للتاريخ قال بعد أن قرأت أوصاف المهدي تبين لي بما لا يدع للشك مجالا أن أوصاف المسيح الدجال هي أوصاف المهدي عندهم هم. نعم، فلهذا يعني أفعال المهدي الله لا يوريكم. إذا كان المهدي سيخرج يهدم الحرمين ومساجد المسلمين الله لا رد ولا حمي حده، ما عد نبغاه ولا نشتيه ولا نؤمن بهذا المهدي إلى يوم الدين. نحن نؤمن بمهدي يقيم كتاب الله، يقيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكم بالعدل، يترضى عن الصحابة، يترضى عن أمهات المؤمنين، يقيم دين الله جل وعلا، يقيم التوحيد الخالص، يقيم السنة، يحارب البدع، يحارب الشركيات.
شيخنا لو خرجنا قليلا واحنا طبعا نتكلم عن يعني رؤية الحوثي في المهدي المنتظر، نحن لدينا مهدي منتظر والنبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا في أحاديث، ما الفرق بين، وأنا أعتذر لو خرجنا قليلا حتى يفهم الناس، ما الفرق بين المهدي المنتظر لدى السنة والمهدي المنتظر لدى كما ذكر الحوثي أو الرافضي؟
أما بالنسبة للفرق كما بين السماء والأرض، مهدي السنة يولد من أبوين، أما مهدي الشيعة جالس في السرداب في حصار لا خرج ولا سكهنا المشكلة. مهدي السنة من أولاد الحسن بن علي بن أبي طالب. قال ابن القيم قال لما ترك الحسن الخلافة لله وسلمها لمعاوية جعل الله جل وعلا المهدي من أولاده،
من نسله
جبرا لخاطره وهدية من الله له. نعم، لأنه تركها لله. قال ومعلوم أن الإنسان إذا ترك شيئا لله
عوضه
فإن الله يأجره في حياته أو يأجره في عقبه بعد مماته. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. أيضا مهدي السنة يملأ الأرض عدلا وقسطا.
هل سيهدم الحرمين مثلا؟
مهدي السنة يقيم المساجد ويقيم التوحيد والسنة والعقيدة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وليس بمعصوم ولا يحكم إلا بشريعة محمد بن عبد الله بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويمكث سبعا أو تسعا،
وهي الشريعة الخاتمة.
نعم. أما مهدي الشيعة فإنه في السرداب ومن أولاد الحسين بزعمهم، وكذلك أيضا يحكم بكتاب آل داود ولا يقبل البينة ويهدم مساجد المسلمين ويحيي الصحابة ويقتلهم عن آخرهم وإلى آخره من هذه الأوصاف التي تقشعر منها الجلود والأبدان والعياذ بالله.
طيب شيخنا، يعني لو خرجنا قليلا لكن للفائدة حتى تتضح لدى الكثير من الناس، ما هي العقيدة التي ينتهجها طبعا الرافضي ومن ثم طبعا الحوثي؟
أما بالنسبة للعقيدة التي تقوم عليها الرافضة فهي بالمختصر المفيد نلخصها في 20 نقطة على يعني عجل. الرافضة الاثني عشرية الإمامية الجعفرية الصفوية وما تفرع منهم من الباطنية الغلاة الإسماعيلية المكارمة تقوم عقيدتهم أولا على أن القرآن محرف ومبدل، وعندهم كتاب للنوري الطبرسي مجلدين اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، جمع فيه 2000 رواية يزعم فيها كذبا وزورا أن القرآن محرف وأنه مبدل وأنه مغير إلى غير ذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يعتقدون أن السنة كلها من وضع بني أمية وأنها مكذوبة، لا صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا سنن أبي داود ولا الترمذي ولا ابن ماجه ولا مسند أحمد ولا 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 ولا، كل هذه عندهم من وضع بني أمية لا تقبل لا عدلا ولا صرفا. ثالثا، يعتقدون أن الصحابة كفار مرتدون زنادقة ملاحدة أعداء لله ولرسوله. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كلهم إلا 5 أو 6 أو 7 ولا يزيدون، سلمان يعني وأبو ذر إلى آخره.
لكن دليلك شيخنا اللي رد عليهم في مسألة ليست من بني أمية كما ذكروا،
كيف يعني؟
هم يقولون أن هذه الأحاديث الصحاح من تعديل أو من مما أنشأه بني أمية كما ذكرت. ما هو دليلنا نحن أهل السنة؟
نحن دليلنا أن الله سبحانه وتعالى حفظ الدين بقسميه بالكتاب والسنة.
نعم.
فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هنا بإجماع المفسرين يدخل فيه كتاب الله وسنة رسول الله.
جميل.
ثم العلماء العاملون أهل الحديث الذين يغربلون الحديث من كل شائبة، ولهذا نحن أهل السنة أجمع علماء السنة بطوائفهم المذاهب الأربعة،
الحنبلية الشافعية
الشافعية والحنابلة والأحناف والمالكية والظاهرية وأهل الحديث، على أن الحديث لا يقبل إلا ب5 شروط.
نعم.
5 شروط إذا تحققت صح الحديث، إذا اختل منها 1 أو 2 أو 3 أو 5 لا يقبل، التي هي اتصال السند وعدالة الراوي والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة. هذه 5 شروط أجمعت عليها الأمة كل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يتوفر بها هذه 5 شروط فإنها لا تقبل. بينما الشيعة يأتون بأحاديث وأسانيد وهمية مقطوعة
معضلة معلقة عن فلان عن فلان، هذا فلان غير معروف أصلا، ثم يقولون عن أهل البيت عن الحسين بن علي عن زين العابدين عن عن عن، وينسبون ويركبون أحاديث مكذوبة لا خطام لها ولا زمام ولا تقبل ولا تصرف.
ومسألة عن حمار عن جده سمعت هذا؟
طبعا، يعني العجائب دينهم يقوم على الحمير ويقوم على العجائب ويقوم على التناقضات ويقوم على، للأسف أنا أقول هذا الكلام ليس شامتا والله، وإنما محبا للخير لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، لمن أراد أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى، لمن أراد أن يؤوب إلى رشده. يعني ليس المقصود من هذه الحلقة التهكم أو السب أو الشتم أو اللعن أو التثريب، لا، المقصود من هذا هداية الخلق، المقصود أن إخواننا الشيعة يراجعون حسابهم، يعودون إلى رشدهم، ينظرون إلى مراجعهم، ينظرون إلى الأدلة من الكتاب والسنة، ينظرون إلى القرآن، ينظرون إلى القرآن وإلى دلالاته ومعانيه، ينظرون إلى السنة ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة المطهرة.
هل هناك يعني مصحف آخر يقرأه الروافض؟
أما هم يعتقدون نزول ما يقرب من 11 إلى 17 كتابا.
هل كلهم أم بعضهم؟
يعني غالبهم. وحتى الذي لا يؤمن بذلك لا يدين، يعني مشكلتهم حتى الذي لا يعتقد لا يدين من يقول بهذا القول،
لا يخطئ يعني.
لا يخطئ يعني طلبنا منهم قالوا هذا الكتاب الذي نسب إلى الطبرسي في تحريف القرآن لا نقول به، قلنا لم أصدروا لنا فتوى أن فاعل ذلك خارج من ملة الإسلام وأن فعله كفر بواح وشرك صراح ومحارب لله ولرسوله ومكذب للقرآن ومكذب للسنة، أبوا، بل دفنوه في أطهر بقعة عندهم من مقدساتهم، هذا النوري الطبرسي الذي ألف هذا الكتاب. إذن فكما قلت لك يعني هم يعتقدون أن عليا أنزل عليه عدة كتب، ذؤابة السيف والجفر الأحمر والجفر الأسود والمدري إيش، وصحيفة فاطمة وكتب فاطمة وصحيفة علي وكتاب علي وكذا وكذا وكذا، يعني أكثر من 17 كتابا. وإذا يسر الله بحلقة آتي لكم يعني بالمراجع كاملة من كتبهم لأبين لكم، وهذا كله من الأدلة على طعنهم بالقرآن، لأننا نعلم أن الله ما أنزل كتابا على أحد إلا على رسول الله، أنزل كتاب الله وأنزل السنة النبوية، تعبدنا بالقرآن تلاوة وحفظا وتعبدنا بالسنة عملا وتطبيقا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني القرآن والسنة. نعم.
طيب الواجب على الشافعية، يعني ذكرنا الزيدية، الواجب على الشافعية ماذا تعمل الآن في ظل التهكمات، في ظل ما يعمله الحوثي الآن في أرض اليمن؟
أما بالنسبة للشافعية فهم يستغلون وجود السادة، وتعرفون السادة في اليمن ربما يمثلون 20% إن لم يكن أكثر، إن لم يكن أكثر سواء، والسادة الشافعية أكثر من السادة الزيدية، لأن أتباع المذهب الشافعي أكثر من أتباع المذهب الزيدي، هذا معروف، وبناء على ذلك يأتون إلى المناطق الشافعية ويستهدفون الأشراف والسادة، ويأتون إليهم بدموع التماسيح ويقولون لهم مظلومية أهل البيت وعلي بن أبي طالب أخذت عليه الخلافة وعلي بن أبي طالب مظلوم وأبو بكر ظلم وعمر ظلمه وعثمان ظلمه والحسين قتل مظلوما وعائشة يعني حاربت الإمام عليا وقاتلت الإمام عليا وهو جدكم ونحن نريد أن نعيد الأمر إليكم والنصاب إلى أيديكم ونحن كذا ونحن خدام لأهل البيت وتراث أهل البيت ودين أهل البيت وعقيدة أهل البيت. فإذا بالمسكين وضعيف العلم وضعيف البصير يقول إيه والله صدق، يمكن الكلام صدق ويصدق شيئا فشيئا، ثم يبدأون يطرحون السم، الذي ظلم أهل البيت أبو بكر، الذي ظلم أهل البيت عمر، الذي ظلم أهل البيت عثمان، الذي ظلم أهل البيت معاوية، الذي ظلم أهل البيت عائشة فلان علان، مع أننا نقول لهم يا بني هاشم اتقوا الله عز وجل، تشرفوا بدين رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ابن عمر لما وقف أمام الحسين وقال له إن الله أراد لكم الآخرة فلا تلوثوا أنفسكم بالدنيا، وقال له قد أخذت منكم ولن ترجع لكم إلى يوم القيامة، ثم إن الخلافة وسيلة وليست غاية، الغاية عبادة الله جل وعلا وتوحيد الله سبحانه وتعالى، أما الخلافة فهي وسيلة جاءت أو لم تأتي. ثم أيضا نقول لهم أترضون أيها الكرام أن يهان عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب عائشة لماذا رسول الله يحب أبا بكر وعمر وعثمان كما يحب عليا رضي الله عنهم جميعا؟ لماذا الإمام علي لما ولي الخلافة لم يصفي حسابه من عائشة، بل لما انتصر عليها يوم الجمل لما لم يصفي حسابه معها؟ ضلوا لي بربكم، بل ردها إلى المدينة معززة مكرمة محترمة، وجادل الخوارج لما قالوا لما لم تغنم، لما لم تسب النساء، قال لهم أتريدون أن تسبوا زوجة رسول الله؟ أيكم يحب أن تكون زوجة رسول الله سبيا له أمة عنده؟ من منكم يريد ذلك؟ فجعل الخوارج في حيص بيس. فلماذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم ينتقم من عائشة وقد تمكن وانتصر في يوم الجمل؟ بل ندم وبكى على الزبير وعلى طلحة بكاء مرا، ولما جاءه الرجل برأس الزبير يبشره قال له أبشرك أني قتلت الزبير، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار. فأصيب الرجل بفتنة عظيمة، قال إن قاتلنا معكم قلتم لا، وإن قاتلنا ضدكم قلتم في النار، فماذا نفعل؟ فانظروا يرعاكم الله يا بني هاشم، علي بن أبي طالب لما ولي الخلافة لما لم ينتقم أيضا من عائشة رضي الله عنها؟ لما لم ينتقم رضي الله عنه وأرضاه من خصومه؟ لما لم يعمن السيف في خصومه، في أبناء الزبير وفي أبناء طلحة وفي أبناء عثمان وفي أبناء أبي بكر وفي أبناء عمر؟ لماذا علي بن أبي طالب يزوج بنته الشريفة العظيمة أم كلثوم بعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم؟ لماذا؟ قولوا لي بربكم، لماذا يزوج بعضهم بعض؟ بل الإمام علي رضي الله عنه كان عنده 6 من الولد، أبو بكر الأكبر وأبو بكر الأصغر وعمر الأكبر عمر الأصغر وعثمان الأكبر وعثمان الأصغر. علي بن أبي طالب كان عنده 6 من الأولاد كل منهم يسمى بأبي بكر وعمر وعثمان الأكبر والأصغر.
يؤمنون بهذا شيخ؟
هذا موجود في كتبهم وفي مراجعهم،
يعني
موجود أيضا.
ماذا يعني لهم هذا شيخ؟
يعني التناقض، يعني أنهم لا ينظرون إلا إلى بعين عوراء.
هل غصب علي على هذا؟
لا والله، أين غصب علي رضي الله عنه وهو فتى الفتيان وفارس الفرسان وبطل الأبطال؟ ومرة كنت أناقش أحد هؤلاء الروافض فقلت له لماذا بايع علي رضي الله عنه أبا بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لماذا بايع أبا بكر وعمر وعثمان؟ ليش بايعهم؟ قال بايع والسيف في عنقه. قلت إذن هو جبان، هذا اتهام منكم لعلي بأنه جبان، وحاشا علي بن أبي طالب الذي ضرب بشجاعته الأمثال،
الذي عرض نفسه للقتل،
الذي عرض نفسه للموت مرارا وتكرارا في ذات الله عز وجل، أيخاف من أبي بكر أو يخاف من عمر أو يخاف من عثمان؟ كيف هذا؟ إذن هذا اتهام له بالجبن وحاشاه من ذلك. فهم يريدون الدفاع عنه فيقعون في عرضه من حيث لا يشعرون، كما لما سئلوا لماذا يا إمام يثبتون في الكافي لماذا يا إمام زوجت عمر يعني بأم كلثوم؟ قال ذاك فرج غصبنا. كيف يغصب بطل الأبطال على فرج ابنته؟ كيف يغصب؟ أين غيرته؟ أين بطولته؟ أين رجولته؟ أين شجاعته؟ أين سيفه؟ أين؟ هل يرضى أدنى الناس أن يغصب على فرج ابنته بالقوة؟ فكيف بالإمام علي الذي ضرب بشجاعة الأمثال؟ إذن ما زوجها إلا راضيا مقتنعا رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
طيب شيخنا، تكلمنا في بداية الأمر عن أتباع المذهب الزيدي، وكذلك تحدثنا عن السادة والقبائل وعن الشافعية. دعني أتحدث واجب الحكومة بالنسبة وكذلك الشعب في صد التيار وصد المذهب الحوثي، أم هو يعني متهادي لهالمسألة هذه؟
نحن نقول يجب على الحكومة ممثلة بالرئيس ورئيس مجلس الوزراء والحكومة، يجب عليهم جميعا وعلى الجيش وعلى جميع الجهات المعنية والمسؤولة والمؤسسات الأهلية، يجب عليهم جميعا أن يحذروا من الرافضة وأن يقفوا لهم بالمرصاد، وأن يعلموا أن معتقد الرافضة أن من لم يكن 12 فهو كافر، حلال الدم والمال والعرض، وكفروا بذلك حتى الزيدية.
هذا في
ولم يستثنوا إلا الجارودية، هذا موجود،
موجود في الكافي،
موجود في الكافي، موجود في الكافي. وعلي البراهين، إذا أتحتم لي فرصة سآتي ببراهيني وأذكر الرقم والصفحة.
نعم.
ما في مشكلة في ذلك. فالشاهد أنا أقول لكم يجب على الدولة أن تقف سدا منيعا أمام الرافضة، ولا تمكنهم ولا تصدقهم ولا تأمنهم، وأن تنحيهم من الجيش. هناك من المكارمة الإسماعيلية الباطنية من هو داخل الجيش، من هو في القضاء، من هو في صميم الدولة. والله إن لم تنزجروا وتخرجوا هؤلاء وإلا سيفعلوا بكم كما فعل ابن العلقمي يوم أن أسقط الخلافة العباسية وهذا الحوثي بدر الدين الحوثي يقول في الفترة الأولى وهو يكتب إلى أصحاب العمائم السوداء، يقول لهم عندنا 5 وزراء و4 محافظون داخل الدولة. وفعلا وجد داخل الدولة من هو رافضي، من هو حوثي، بل وجد أثناء الحروب الماضية من كان طيارا وكان يقصف الجيش، لا يقصف مجامع الحوثيين وإنما يقصف الجيش، واتضح في الأخير أنه حوثي وأنه رافضي. وصلت الخيانات أثناء الحروب الستة الماضية إلى أن تباع أسلحة الدولة للحوثي، إلى أن تسلم أسلحة الدولة للحوثي في بعض المعسكرات وفي بعض المواقع. وصل الأمر إلى أنهم يستهدفون بعض القادة الأبطال الأفاضل الذين هم ضد الرافضة، بل وصل الأمر إلى أنه قتل خيرة الضباط الصالحون الأخيار في تلك المعارك بخيانات حوثية ومخابراتية مخترقة من داخل الدولة. فلهذا يجب على الرئيس وعلى رئيس الوزراء وعلى جميع المسؤولين أن يحذروا من الرافضة أشد من حذرهم من داء الكلب، أشد من حذرهم من السرطان، فهؤلاء هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله.
طيب شيخنا، حتى لا يدركنا الوقت، هل هناك تعارض بين محبة الصحابة ومحبة آل البيت؟
ليس هناك تعارض، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر لنا فضائل الصحابة، وهو الذي ذكر لنا فضائل أهل البيت، وهو الذي كان يحب الصحابة، وهو الذي كان يحب أهل البيت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي روى لنا، الذي حدثنا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، متفق عليه. هو الذي قال لنا صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. الذي قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، قال: وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، والحديث على شرط الشيخين عند أبي داود. الذي ذكر فضائل هؤلاء هو الذي ذكر فضائل هؤلاء، الذي أحب هؤلاء هو الذي أحب هؤلاء، الذي تقولون بأنه قاتل الإمام علي هي زوجة رسول الله وفراش رسول الله وحبيبة رسول الله وريحانة رسول الله في الدنيا والآخرة، والذي قاتل عائشة هو علي بن أبي طالب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يحب الله ورسوله ويحبه الله، لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ألا وهو علي رضي الله عنه وأرضاه. إذن ليس هناك تعارض بين الآل وبين الأصحاب، وهم أبناء عم، كلهم من أبناء فهر ابن مالك بن النضر الذي يسمى بقريش، وكلهم أصهار وكلهم أحباب. وهذا جعفر الصادق يقول: ولدني أبو بكر مرتين، فأمه بكرية وجدته بكرية من نسل أبي بكر، إذن فقد كانوا كالأصابع في كف واحدة، الأصحاب والآل، فنحن نحبهم جميعا ونعظمهم جميعا ونبجلهم جميعا. وكما جاء القرآن بقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذا الخطاب في حق النساء: يا نساء النبي، يا نساء النبي، يا نساء النبي، يا نساء النبي، لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الخطاب لنساء النبي ولأبناء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فالذي القرآن هو الذي جاءنا بفضائل أهل البيت، وجاءنا بقوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وهو الذي قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ولهذا الله جل وعلا ما مدح أمة ولا أثنى على أمة ولا بشر أمة بالجنة بعد الأنبياء كما بشر المهاجرين والأنصار وأهل البيت الأطهار الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم.
طيب شيخنا، آخر سؤال حتى نختم فيه، هل خرج من مذهب الزيدي، بما أنك ذكرت المذهب الزيدي هو قريب للسنة، يعني مجتهدون اجتهدوا في مسائل مثلا؟
لا زال المذهب الزيدي إلى هذه اللحظة يخرج أئمة الاجتهاد وحامل راية الإسلام والتوحيد. وأكبر دليل على صدق ما أقول الأئمة الأعلام الذين خرجوا من رحم المذهب الزيدي، ومنهم الإمام العلامة محمد بن إبراهيم الوزير شيخ الإسلام وعلامة الأنام رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يمثل في اليمن شيخ الإسلام بن تيمية في الشام، كان شيخ الإسلام بن تيمية في الشام ومحمد بن إبراهيم الوزير الهاشمي اليماني كان في صنعاء يناضل وينافح عن السنة وعن التوحيد.
طيب.
وخرج ومن ذلك
بعجالة الشيخ، لأنه المخرج يقول ختم، أتمنى طيب. بعجالة الشيخ.
ومن ذلك أيضا الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني الهاشمي، ومن ذلك الحسن الجلال، ومن ذلك الإمام الشوكاني، ومن ذلك عبد القادر بن أحمد شرف الدين السيد الإمام، ومن ذلك المقبل بن هادي الوادعي، ومن ذلك أئمة بلا حساب.
طيب جزاك الله خير شيخ، وإن تسنى لنا أن نكمل هذا بالذات في الحلقة القادمة وسنكمل
بإذن الله جل وعلا.
أيها الأحبة الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ محمد بن علي بن راجح، وهو باحث شرعي. شكرا جزيلا لك شيخ.
شكرا لكم وللمشاهدين الكرام.
الله يرضى عليك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك بما سمعنا، اللهم أمين. إلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله. هذا رياض الوداع، أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دين الله يا قومي يعاني، وقد لاقى صدوده وجمودا، فمن منكم يقول بملء فيه أعين الدين يا أهل الجحودا، ويصرخ في ظلام الكون هيا أعدوا عدة الحق